شاكر الرب يا أحبائي لأجل امتياز وجودي معكم وفرحة التعلم من كلمة الله، فنحن دائما نبتهج بها كمن يجد غنيمة وافرة. وأيضا يفرحني ويشرفنا أن يكون معنا مشاهدي سات سيفن. الرب يعطي كلمة للجميع ويبارك هذه القناة التي تحمل النور والحق لنفوس كثيرة تحتاج إليها. هنواصل مع بعض دراستنا في رسالة روميا الأصحاح 15، بس قبل ما أقرأ عندي تعليق صغير استمرارا للصلاة التي رفعها أخي الحبيب سامح من أجل بلادنا. خلونا نتفق في أنه نطلب من الرب أن يوقف نزيف الدم، يكفي ما سفك من دماء. منظر الدم صعب، وأعتقد أنه الدم كما علمنا الكتاب يصرخ إلى الله من الأرض طالبا النقمة. فدعونا نتضرع إلى الرب أن يوقف نزيف الدم وأن لا يكون هناك قتلى وضحايا آخرين. وأرجو أحبائي أن لا نكون أنانيين وننسى إخوتنا في سوريا، فهم يعانون أيضا، ودعونا أن نصرخ إلى الله أن يوقف أيضا نزيف الدم هناك وأن يشجع شعبه ويرفع ويبارك. أمر تاني أحب أشجع به وأقول لقد ابتدأت القلوب تنكسر، وعندما تنكسر القلوب يأتي الشفاء. قال المسيح روح الرب أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. فإن كانت قلوبنا تنكسر فهذا يعني أن الشفاء قد اقترب. البركة تأتي دائما إلى الأماكن المنخفضة، وإذا كانت الظروف التي نكتاس فيها جعلت كل جبل وأكمة ينخفض، فسيبصر كل بشر مجد الرب. فدعونا ونحن نمر في هذه الظروف الصعبة أن نفرح ونحن نرى البركة الروحية والغيوم وراء الجدوبة ونرى الشمس خلف الغيمة. أمين. خلونا نقرأ مع بعض هذه الأعداد من رسالة روميا أصحاح 15 عن خدمة الرسول بولس، علشان نتعلم مع بعض شيء عن الخدمة وكيف تكون الخدمة النموذجية. ابتداء من العدد 14 والغاية آخر الأصحاح 33، 20 عدد هنقراهم، فيهم 14 نقطة مهمة تميز خدمة الرسول بولس. الرسول بيقول وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا. تعبير جميل، مشحونون صلاحا، الباتري 100%، الإخوة دول مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم، قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله حتى أكون خادما. النعمة التي وهبت لي من الله حتى أكون، يعني النعمة عملتني هذا الخادم ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. فلي افتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله. كل هذا ما فعلته النعم. ثم يعود ويقول لأني لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول وبالفعل والفعل بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى الليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لألا أبني على أساس لآخر. بل كما هو مكتوب: الذين لم يخبروا به سيبصرون، والذين لم يسمعوا سيفهمون. لذلك كنت أعاق المرار الكثيرة عن المجيء إليكم. وأما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم، والاشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة، فعندما أذهب إلى أسبانيا آتي إليكم، لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك إن تملأت أولا منكم جزئيا. ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، لأن أهل مقدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم. استحسنوا ذلك وإنهم لهم مديونون، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم إلى أسبانيا، وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله، لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. إله السلام معكم أجمعين. آمين. كلمات جميلة مؤثرة مملوءة بالبصيرة والإلهام والتعليم اللي أشعر إن احنا محتاجين إليه. لكن كمان حابب أقول وأنا بتكلم عن الخدمة دي أحبائي، أرجو أن نلاحظ بعض الأشياء في البداية. أولا أرجو أن لا يفهم مني إطلاقا أي يعني شعور بأني على هذا المستوى، فأنا أشعر بصغري وخجلي وأنا أستعرض هذا المستوى، فكوني أوضحه وأشرحه لا يعني أبدا أني أعيش هذا المستوى الراقي، لكني أجتهد بنعمة الله، لكن لئلا يفهمني أحد خطأ. أمر الثاني، إذا اضطررنا في نور هذه الكلمات أن نشير إلى بعض العيوب في الخدمة في الأيام الحالية، فأرجو أيضا أن لا أفهم خطأ أني أوجه إدانة لأي شخص، فلست أبدا من حقي أن أدين أحدا، لكننا أحيانا نلجأ إلى إظهار الأشياء بضدها، فلكي تتضح الصورة نلقي ضوءا على الصورة المعاكسة، لا لكي ندين أحدا لكن لكي تتضح الصورة في أذهاننا. ما هو الغرض من شرح هذا الجزء؟ أكيد الروح القدس كتبه وهو قال لنا في الأصحاح ده أن كل ما سبق فكتب كتب من أجل تعليمنا، فنحن نحتاج إليه، نحتاج إليه ونحن نخدم الله لكي نتعلم كيف نخدم. لكن في شيء تاني أرجو وإحنا بنقرأ الجزء ده وبنفهمه نتعلمه مع بعض. كتب لي أحد الأصدقاء أو من خلال حديث معين، وهو خادم أمين للرب وأحبه بشدة، لكن كتب مكتئبا بعض الشيء متألما لأنه يشعر أنه لم ينجز الكثير في خدمته. فكتبت له رسالة وقلت له الخدمة لا تقاس بحجم الإنجاز، فالخادم كينونة قبل أن يكون عمل. قلت له هذا التشبيه إن مقياس النيل الذي يقف ثابتا لا يتحرك، كينونة القياسية تحدد للنيل المندفع والجاري مستواه الحقيقي. أرجو أن يفهم هذا الكلام يا أحبائي، فقد يكون هناك اندفاع وجري كثير، لكننا نحتاج إلى هؤلاء الأشخاص الذين يخدمون الرب خدمة حقيقية، وأمامنا هذا النموذج كمقياس نحطه قدام عينينا ونقيس عليه النيل الجاري والمندفع. مفهوم قصدي؟ نحن أمام مقياس، هل نحتاج أن نتعلم كيف نقيس كشعب الله؟ نعم. لأن الكتاب أمرنا قائلا امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، لا لكي ندين الخدام، لكن نحتاج أن نعرف من هو الخادم الحقيقي وما هي الخدمة الحقيقية. لأنه في الأصحاح التالي في أصحاح 16 هيقول لنا الرسول كلام خطير جدا عن بعض الذين يخدمون. في أصحاح 16 بيقول في عدد 18: لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح، بل يخدمون بطونهم. اسمع الكلام: وبالكلام الطيب، حاجة غريبة، مش الكلام الشرير، بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. يا لي لهفي على شعب الله الذي يخدع. فنحتاج إلى مقياس، قد لا تكون حركته كثيرة، لكن من خلال حياة كحياة بولس وتقوى وأمانة نقدر نقيس الخدمات التي نراها. يبقى مهم أن احنا نتعلم مع بعض إزاي نعيش الخدمة وإزاي نمتحن أيضا الخدمة. أمين. النقطة الأولى التي تلمع في خدمة الرسول بولس هي إشارة لفاعلية الخدمة، ودي تكلمت عنها المرة اللي فاتت مش هعيد. والفاعلية الحقيقة فاعلية أخلاقية، بمعنى أن خدمة الرسول غيرت من أخلاق الناس الذين يخدمه، وده محك ينبغي أن نضعه في الحسبان. إذا لم تؤدي خدمتنا إلى تغييرات أخلاقية ملموسة محسوسة مقاسة في من نخدمهم، علينا أن نراجع أنفسنا. يا إخوتي الأحباء، أرجوكم قارنوا بين روميا 1 وروميا 15. لاحظوا الثلاث أمور دول، بيقول لهم يا إخوتي أنا متيقن أنكم مشحونين صلاحا. الناس دول في روميا 1 مشحونين حسدا وقتلا ومملؤون كل علم. الناس دول في روميا 1 مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبز. الناس دول في روميا 1 فقدوا الحس وأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، صاروا هنا قادرون أن ينذر بعضهم بعضا. اللي ما كانوش عارفين يميزوا أي شيء وفقدوا التمييز ويفعلوا ما لا يليق، ده مش بقيوا بس بيميزوا وبقيوا قادرين أن هم ينذروا بعضهم بعض. هذا التغيير الروحي، التغيير الأخلاقي، يؤكد أن الخدمة التي خدم بها خدمة حقيقية، والخادم خادم حقيقي، وفاعلية الخدمة واضحة في صنع فارق أخلاقي في حياة المخدومين. أما إذا عشنا سنين نخدم ولا نجد تغييرا أخلاقيا في حياة من نخدمهم، علينا أن نراجع مواقفنا، علينا أن نراجع مواقفنا، علينا أن نراجع مواقفنا. لأنه من الجنون أن نظل نفعل نفس الشيء ونتوقع نتيجة مختلفة. لكن كمان هذا العدد يحمل شيئا رائعا بعيدا عن خدمة الرسول بولس. شوفوا التعبير ده، بيقول يا إخوتي أنا متيقن أنكم مشحونون صلاحا وكل علم وقادرون أن ينذر بعضكم بعضا. هنا يوجه حديثه الرسول لكل المؤمنين أم للخدام؟ لكل المؤمنين. وأنا بقول العبارة دي بتضع ما أسميه البنية التحتية للبناء الكنسي. إن كانت الكنيسة بناء كما قال المسيح، فالكنيسة بناء يبنيه المسيح، مظبوط؟ على هذه الصخرة أبني كنيسة. من الذي وضع أساس هذا البناء؟ الرسل والأنبياء، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. من الذي يقيم الحوائط والمباني؟ المواهب، فالمواهب تبني في كنيسة الله. لكن أقدر أتخيل وأقول البنية التحتية لبناء الكنيسة هو ما نعمله بعضنا لبعض. إحنا الرسل الأنبياء وضعوا الأساس ومشيوا، وخدمتهم باقية عندنا في الكتاب المقدس، والمواهب قليلة العدد ولا يمكن الاعتماد على خدمة المواهب. لكن البنية التحتية للعمل الروحي وسط الكنيسة تقوم أساساً على ما يعمله المؤمنون بعضهم لبعض. وإذا غابت هذه الخدمة واختزلنا الخدمة إلى مجرد الانتظار للمواهب، سنكون كبناء مبني بأعظم طريقة، مؤثث بأفخر الأثاث، لكن تخيل مجموعة من العمارات مبنية في كومباوند جميل جداً في قطعة صحراء، لكن ما عندهمش يعني حاجات بسيطة نقصهم، الكهرباء والمية والصرف الصحي والغاز والبنية والمواصلات. مين هيروح يسكن؟ محدش. الكنيسة النهاردة حالها كده، تدخل تلاقي تعاليم جميلة، تدخل تلاقي نشاطات جبارة، بس لما تتغلغل وسط الناس تلاقي انهيار أخلاقي وتلاقي مشاكل عائلية بشعة. هو إيه الحكاية؟ هي ليه الدنيا مش ناجحة؟ أصله ما فيش البنية تحتية. المؤمنين ما تعلموش قادرون أن ينذر بعضهم بعضا، ما بنحبش بعض. المحبة الحقيقية اللي تخليني أشعر بإني مسؤول عنك وإنت مسؤول عني، إن إحنا نبني أحدنا الآخر ونعزي بعضنا بعضا. بقي في موظفين بندفع لهم علشان يعملوا شغلهم، واحنا بنيجي نترص واللي دافعين لهم يشتغلوا، مش احنا بنخدم احدنا الاخر كاعضاء في جسد نبني بعضنا بعضا. نحن الان في عصر فيه البناء الكنسي جميل وفخم وعظيم ومملوء بالمناظر البديعه بدون بنيه تحتيه. ما حدش ناجح لأن المؤمنين لا يقومون بهذا الدور العظيم. إني متيقن يا إخوتي أنكم مشحونون صلاحا وكل علم وقادرون أن ينذر بعضكم بعضا. نقطة تانية، أداب هذه الخدمة. رسول بولس بكل ثقله الرسولي، وأعتقد يا إخوتي لا نحتاج أن أتكلم عن ثقل بولس في الكيان المسيحي، فبولس هو بولس، وهذا البولس بكل ثقله في الكيان المسيحي لما يكتب لإخواته أنه في بعض الأحيان شد عليهم شوية ويقول له مثلا يعني من أنت يا من تدين عبد غيرك هو لمولاه، ولما يقول له واحد تاني لا تهلك بطعامك هذا الذي مات المسيح من أجله، ويقول له واحد آخر لا تزدري بأخيك، واحد تاني يقول له لا تدن أخاك، وشد عليهم شوية، الراجل كأنه يقدم اعتذارا. تخيلوا، بصوا الأخلاق في الخدمة. أقول هذا أحبائي وأقشعر أحيانا وأنا أرى شابا صغيرا في بعض الأحيان، وأرجو أن تتذكروا ملاحظتي في البداية، لا أدين أحد ولا أقصد أحد، لكن مجرد أن احنا نتعلم من بعضنا البعض. تجد شابا صغيرا في السن ربما يعظ أو يقود الترنيم وأمامه جمع كبير من الشيوخ، ويبدأ يقدم لهم النصايح بأسلوب واحد يحمل خبرة السنين وألام الحياة ومعاناتها، وربما الجالسين يعني عمرهم الزمني قد عمره 3 مرات وعمرهم الروحي قد عمره 100 مرة. أقشعر وأرتعب، كيف لا يشعر هذا الشاب بالخوف والخشية وهو يخاطب جموع شعب الله بهذا الأسلوب الناصح المعلم المرشد اللي بيقول تعال لما أقول لك، خليني أقول لك. بولس بكل ثقله عندما اضطر أن ينذر بيقول يا إخوتي أنا يعني بعتذر لأني بأكثر جسارة، سوري إن أنا اتجرأت شوي. تخيلوا، أروح فين؟ أودي وشي فين؟ أخجل بأي شكل من أشكال الخجل، لكن يبدو أن الخجل في هذه الأيام قد صار عملة نادرة. يقول بأكثر جسارة كتبت إليكم، بص جزئيا in some points أو في بعض الأشياء اضطريت، أنا بعتذر يا حبايب أرجوكم احتملوني إن اضطريت يعني أنصح وأنذر. بس على فكرة بص الأداب، بص الأخلاق، أنا لما عملت كده عملت كمذكر لكم. أروح فين؟ صدقوني ما عارف. بولس بيقول أنا أكتب، بولس أنت صعدت إلى السماء الثالثة، لما أخذ خليني أفكر حضرتك انت شفت اعلانات، انت رايت مناظر الرب واعلاناته، انت لفرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد. حضرتك علم وامر وقول اتكلم. لا، انا مجرد مذكر لكم. يا رب علمني الاخلاق في الخدمه، وعلمني اداب الخدمه، وعلمني منك يا سيدي يا صاحب المغسل والمنشفه، وانت تنحني وتغسل أرجل تلاميذك. السيد يغسل أرجل العبيد، والرسول الذي صعد إلى السماء الثالثة يعتذر لأنه كان جريئا بعض الشيء وهو يذكر. هذه هي أداب الخدمة. لكن أداب الخدمة أراها أيضا في عدد 18، يقول لأني لا أجسر. هذا الذي جسر في شيء لم يجسر في شيء آخر، جسر في أن يذكر بسبب النعمة المعطاة له، لكنه لم يجسر. اسمع، لم يجسر أنه يعمل شيء، ده عيب أن أنا أعمله، يستحي أن يفعله ولم يفعله. لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم. لا أستطيع أن أنتحل خدمة آخر، ولا أخذ تعب آخر، ولا أخذ كلام آخر، ولا يعني أسطو على شيء أعطاه الرب لآخر وأقدمه كأنه مني. لم يفعله المسيح بواسطتي، فعلي أن أحترس. شوفوا الأخلاق يا أحبائي، عندما يتكلم بطرس عن شيء كتبه بولس لابد أن يرجع الشيء لصاحبه ويقول كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطاة له. لكني أشعر بالخوف في هذه الأيام وأنا أرى هذه الجسارة التي لم يجسر بها بولس، فأن يأخذ شخصا كلام آخر ويضعه في كتاب ويكتب عليه اسمه، شيء مخيف، دون أن يشير إلى هذا الشخص كما فعل بطرس مع بولس. بولس أداب الخدمة تخليه يقول لا أكسر أن أتكلم عن شيء لم يفعله المسيح بواسطتي. لا يحكي عن خدمة ولا يقول كلام لم يعمله المسيح بواسطته، حرصا على حقوق الآخرين. لكن كمان أداب الخدمة في عدد 20، يقول الرسول وهو يتكلم في عدد 20، يقول ولكن كنت محترصا. اعذروني إذا كنت كتبت بأكثر جسارة كمذكر، في منطقة أخرى لم أكسر. هنا نراه محترصا، كنت محترصا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح. ليه؟ يقول لألا أبني على أساس لآخر. معرفة الحدود في الخدمة أمر قد نسي أو يتناسى في هذه الأيام، لأنه غالبا ما هيش خدمة الله، فبتبقى أهو نشاطات نفسية واجتماعية وفكرية وثقافية ودينية. لكن الشخص المرسل من الله، الله قبل ما بيبعت واحد بيحدد له المساحة والمنطقة اللي هو هيخدم فيها، عمل له الحدود الباوندرز بتاعة خدمته. أنت ليك المنطقة دي، ما أقصدش منطقة جغرافية، لكن ربما منطقة روحية، منطقة خدمة معينة. المعلم ففي التعليم، الواعظ ففي الواعظ. خليك في شغلك، لا تدعي لنفسك ما لم يعطيك الرب إياه، لا تدخل نفسك فيما لم يعط لك، لا تزاحم أخاك الذي قسم له الرب نوعية معينة من الخدمة فأنت لست مؤهل لها، وأنت ستعطل أخاك وستحرم نفسك من اكتشاف الخدمة التي أعدها الرب لك.
يا لروعة أخلاق هذا الرسول، وهو يقول كنت محترصا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح. ليه بقى؟ لأنه هو فهم أن موهبته رسول، والرسول يقتحم الأماكن الجديدة، فكان مجرد ما يلاقي منطقة زارها واحد قبله ووضع فيها الأساس يقول على طول المنطقة دي مش بتاعتي. بس هم بعتوا لك جواب بيقولوا لك احنا بنحبك خالص وانت ما فيش زيك وانت نورت الخدام وانت احسن الخدام واحنا نفسنا فيك وعايزين انك تشوفه. لا يا حبيبي ما ينفعش. انا ليا مدير وفي شغل، هي مش سبهللة، هي مش مزاجات، هي مش الرجل الدب مطرح ما تحب، هي مش فين اللقمة الطرية والنومة المريحة، لكن فين ربنا عايزني أخدم. أنا لا أستطيع أن أذهب لمكان لم يرسلني إليه الله، لأن ما عنديش استعداد الحقيقة أخسر كرامة استخدام الله، وحاشا لله أن يستخدمني في مكان لم يرسلني إليه، وحاشا لروح الله أن يدعمني بقوته في مكان أنا اخترته لنفسي، وحاشا لروح الله أن يصحبني ويؤيدني في نوعية خدمة أنا استحسنتها. الله لن يباركني إلا فيما قسمه لي. كنت محترسا ألا أبني على أساس لآخر. أخويا حط الأساس، أخويا يشتغل في المنطقة اللي ربنا بعته فيها، أنا خدمتي رسول أشوف الحتة التانية اللي ربنا عايزني. حدود الخدمة بالبلدي، اعرف شغلك وما تخوطش في شغل غيرك. سهلة كده. وإن كان التخوض دي من المنيا دي، خوض يعني ايه خوض؟ يعني يدخل في الأرض وهي مزجية فيطين ويطين. تخوضش، اعرف الباوندريز. انت ربنا بعتك لإيه في دنيتك دي؟ بعتك لإيه؟ أداب الخدمة. أحتاج كثيرا يا رب أن أكون مؤدبا، وأدبني يا رب، أدبني من فضلك، لأنه شرف لي أن أصعد إليك بخدمة قليلة مهذبة أفضل من خدمة عريضة بدون تهذيب. هذبني وذوقا صالحا علمني، وأعطني هذا الحس والتمييز فأفهم ماذا تريد مني أن أفعل. أنتقل لنقطة أخرى في هذا الخادم الجميل. أقول جوهر خدمته، أو قبليها مصدر خدمته، أشرت إليه المرة السابقة، لن أكرر. النعمة، كمذكر لكم بسبب، يا جمال الكلام، بسبب النعمة التي وهبت لي من الله. مش أعيد اللي قلته المرة اللي فاتت، لكن يا ريت نفتكر أنه ما فيش حاجة جايبينها من بيوتنا، كل اللي حلتنا هي نعم. الله شاهد، الله شاهد، أقول الصدق في المسيح، لا شيء واحد روحي من عندنا، كل شيء نجحنا فيه هو مجرد نعمة. لا نازلين من بطون أمهاتنا بمواهبنا ولا بتدريباتنا ولا بتعلمنا، كل اللي حيلتنا اللي بنخدمه بيه هو مجرد نعمة. واليوم اللي ننسى فيه الحكاية دي هو يوم شهادة، كتابة شهادة وفاتنا، فشلنا، كل اللي حيلتنا مجرد نعمة. جوهر الخدمة عبادة. انتهى العصر الذي فيه يحيى شعب الله ويعبد، وبدأ العصر الذي فيه يحيى شعب الله عابدا. أرجو أن يكون واضح كلامي. انتهى ذلك العصر الذي كان يعيش فيه شعب إسرائيل يعيشون في الأرض التي أعطاهم الرب إلههم، ثم من سنة إلى سنة يذهبون ليعبدوا. ثلاث مرات يصعد جميع ذكورك يعبدوا الرب بفرح أمام الرب. انتهى العصر ده خلاص. تأتي ساعة وهي إلى أن خلص فيها العصر بتاع نحيا ونعبد، وأبدأ المسيح العصر الذي فيه يحيى المؤمن عابدا. فالعبادة مش ساعة، العبادة مش طقس، العبادة مش نظام، العبادة مش مكان، العبادة مش زمان، العبادة مش سيرموني بتتعمل، العبادة حياة. حياة في خدمتي عابد، في علاقتي بأولادي عابد، في علاقتي بزوجتي عابد، في علاقتي بعملي عابد، في كل شيء أقدم جسدي ذبيحة حية، أعيش خادما، زوجا، أبا، طبيبا، أعيش في كل شيء عابدا. أخوتي الأحباء، خلوني أخذكم لما هو أبعد وأقول، نحن في عصر لسنا فقط ندخل فيه الأقداس، بل قد صرنا نحن فيه المقدس، إذ الله نفسه إلينا يأتي وعندنا يصنع منزلا. يا أحبائي، إحنا مش بنروح مقدس نعبد، ده إحنا أنفسنا بقينا المقدس. ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ نعبد، ندخل المقادس بأرواحنا في كل وقت، نقيم فيها، بل أقولها بخجل وبخشية، إن إلهي يحن أن يدخل مقدسي. فهل أنا طاهر يا رب بالقدر الذي يعطيك مكانا مريحا في داخلي؟ وإذا أنا انتقلت إلى أي مكان أتواجد فيه، إذا تكلمت مع أطفالي، إذا تكلمت مع عملائي في العمل، إذا تكلمت مع إخوتي المؤمنين، إذا رفعت سماعة التليفون، هل أستطيع أن أقول في كل شيء الله في مقدسه؟ المسيح فيكم، وإذا كان المسيح فيكم فأنتم مقدس. جوهر الخدمة عبادة. عشان كده هو بيقول، بص الكلام والتعبيرات البديعة اللي أرجو أن احنا لا نسيء تفسيرها وفهمها. بيشوف الرسول المسألة هنا أنه هو واخد الإنجيل ورايح للأمم، هو بيعمل عبادة، وهو جايب الأمم اللي رجعوا للرب وبيقدمهم لله، هو بيعمل عبادة. هو كاهن في حمله للإنجيل، هو كاهن يرفع البخور أمام الله في تقديمه الأمم الذين ربحهم لله بعد أن ربحهم، هو كاهن يقدم قربان الأمم مقبولا مقدسا عند الله. هو خادم، كاهن، عابد. ما عادتش المسألة بص في شغل وفي حياة وفي خدمة وفي عبادة. عارفين التقسيمة الهرطقية دي؟ التقسيمة دي أرجوكم تعتبروها هرطقة. المؤمن يحيا حياة واحدة، هو عابد للرب، هو خادم، كاهن، عابد، أحبنا، غسلنا، جعلنا ملوكا وكهنة. أقرأ بس العدد اللي يوضح الفكرة، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، وطريقة خدمتي أو جوهر خدمتي كاهن، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ككاهن، ليكون قربان الأمم، مباشرا للإنجيل ككاهن، وبجيب الأمم كقربان، ليكون قربان الأمم مقدسا بالروح القدس. ما زلت في جوهر الخدمة، أقول إن جوهر الخدمة عبادة. ثم من عدد 17، اقرأ العدد ده معايا وهقول عليه تعليق. فلي افتخار في المسيح يسوع من جهتي ما لله. جوهر خدمة المؤمن فرحة الاشتراك مع الله في عمله. لي افتخار، الافتخار في لغة بولس الرسول على فكرة هو حالة الفرح الشديد، تعلمناها في رومية 5 قبل كده، نفتخر في الضيقات، نفتخر في الله، فاكرين التعليم ده. فهو فرحة، فلي افتخار، افتخار في المسيح يسوع بسبب ما عمله في المسيح يسوع من جهة ما لله. يعني من جهة ما لله؟ تتصوروا يا حبايب، تتصوروا اني بشتغل مع ربنا؟ حد مصدق الحكاية؟ يعني طيب حضرتك لو اشتغلت مع المجلس العسكري اليومين دول ما عرفش هتفتخر ولا مش هتفتخر. اعتقد انك هتفتخر واتفر اللي بيحصل يعني. شغال مع الحاكم، شغال مع الكبير. بس لما تبقى شغال مع الكبير قوي، لما تبقى شغال مع الكبير بحقه حقيقي، لما تبقى شغال مع الكبير اللي ما بينزلش، اللي ما بيصغرش. كل الكبار جه عليهم يوم، واللي نزل نزل، واللي صغر صغر، واللي قاعد عليه الدور. بس في كبير عمره ما نزل ولا هينزل. تخلي ما شغلك يبقى معاه. تعرف مين اكتشفها بدري قوي؟ طفل أعشقه أحبه، يأخذ عقلي ويسبي كياني، وكل يوم يزيدني إعجابا به، يشبع خيالي وأنا أتأمله، حبيبي وسيدي. طفل، طفل جميل لم يرى له نظير، اسمه يسوع. هذا الطفل كان في عمر 12، طفل. تأتي إليه أمه تعاتبه، وكتبت لها مع كل إجلال وتقدير لها من سنين طويلة قائلا: عاتباك لائمين ولم يدروا أنهم بذا العتاب قد ضلوا المنار، رددت القول بروعة وإعجاز يخلب الأبصار، لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ في الإنجليزية in my father's business، في شغل أبويا. رأى العيد ببهرجته، ورأى الرفق يمرحون والأقارب يتجمعون، فانصرف عن الجميع إلى شغل أبيه، فجلس بين الشيوخ يسمعهم ويسألهم، فبهتوا من فهمه وأجوبته. هل تستشعر المناطق التي يعمل فيها الله؟ وهل تنجذب إلى عملي؟ لي افتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله. ما بشتغلش لحساب طائفة، ما بشتغلش لحساب عقيدة، ما بشتغلش لحساب ديانة، ما بشتغلش لحساب كنيسة، بشتغل لحساب الله، لأن هو ده اللي باقي. ما ده النصاح، ما ده الزكاة، أصله هو ده بس اللي باقي. يا غلبان يا اللي بتشتغل لحساب أي كيان، أنت غلبان وتعسان، لأن كل الكيانات ستنهار ولن يبقى إلا كيان واحد هو شغل الله. لذلك عليك ألا تدعو الله أن يعمل معك، لكن ابحث أين يعمل الله واعمل أنت معه. أخرج لتعمل مع الله، واحذر من أن تحاول إجبار الله أن يعمل معك. عيب ما يصحش حتى إحنا نجري وراه نشتغل معه. عينك على الحقل الذي يحصدون، واذهبي اعملي هناك. مش أنت تنقي حقل وتجيبي بوعز وراك، لكن أنت تشوفي بوعز شغال فين وتروحي وراه. هذا هو جوهر الخدمة. جوهر الخدمة عبادة، وجوهر الخدمة أننا نعمل مع الله، نعمل فيما لله. لكن أيضا عدد 18 علقت عليه، لكن مازال في ثلاث تعاليم خاصة بخدمة بولس، لأني لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما، بص التعبير ده من فضلك، يا إلهي على الراجل ده وهو بينقي الألفاظ. على فكرة لما نقول الوحي اللفظي، أرجوكم ما تفهموش يا أحبائي يا إخوتي الأفاضل إن ربنا كان بيمليه، لا، روح الله كان بيعصمه من الخطأ، لكن الألفاظ ألفاظ بولس، بس روح الله مسيطر عليه علشان ما يقولش لفظ غلط. وعشان كده الكتاب المقدس نتاج إلهي بشري، مش نظرية إملائية إن ربنا كان عمال يلمي. وعشان كده ما عندناش حاجة اسمها تنزيل، عندناش حاجة اسمها منزل، عندنا كتاب الله. تكلم أناس الله القديسون، تكلموا مسوقين من الروح القدس. وعشان كده تلاقي كلام حزقيال في حاجات مش لطيفة، بس حزقيال تكلم وكلامه معصوم من الخطأ. ده اللي بيوصف حالة الشعب ده بالضبط. فما تتضايقش لما تلاقي كده يعني تعبيرات بيقولها سليمان، تعبيرات بيقولها الشيطان، تعبيرات بيقولها أي حد، ما عندناش مشكلة خالص. ألفاظ كتبها بشر بس معصومة من هو. ده اللي حصل فعلا. يعني هو ربنا موافق على كلام الشيطان؟ لا طبعا. كلام الشيطان غلط ولا صح؟ غلط طبعا، كلام الشيطان غلط، بس ربنا سجله بالنص. هو ده بالضبط اللي نطق به الشيطان. هذه العصمة هنا، ده مش موضوعنا. بس أرجع تاني وأقول بص الألفاظ اللي بيختارها بولس. بيقول لا أكثر أن أتكلم عن شيء، لو أنا اللي بكتب ومتلهو كده والوقت بيعدي فأقول لا أكثر أن أتكلم عن شيء لم أفعله. لا، حريص عن شيء مما لم يفعله المسيح واسطتي. علينا أن نتعلم من هو مجري الخدمة، فاعل الخدمة. مش أنا، أنا تول، أنا وسيلة، أنا أداة، لكن الفاعل الإيجنت هو مين؟ المسيح. الله هو الغرض لله، لكن العامل هو المسيح. وعمر خدمتنا ما هتنجح إذا ما كانش المسيح هو اللي عملها. وعدا ما يفعله المسيح بواسطتنا هو الخشب والعشب والقش. إذا حابب تفسير لكورنثوس الأولى 3، إيه الخشب والعشب والقش؟ أي خدمة، خدمة خدمة خدمة، بس لم يفعلها المسيح بواسطتنا. هو المروي، والروح القدس هو الماء، والمصدر هو الله، وأنا مجرد الإناء الذي حمله المروي واضعا فيه الماء ليروي به العطاش. أنا مجرد إناء، وفي كثير من الأحيان أجد نفسي إناء مشروخا، إناء خزفيا ضعيفا يحمل القليل من الماء، ربما لا يستطيع أن يصل بالقدر الكافي للعطاش. لكني لا أبغي الكثير من الماء بقدر ما أبغي أن أكون طاهرا، لكي لا يستكثر علي مرة أن يملأني ويروي من خلالي ظمآن. دعونا أحبائي نتذكر هذه العبارة، يكون إناء للكرامة. إيه؟ مقدس، مش قويا، مش صلبا، هشا جدا، غلبان جدا، بينحني كتير أكتر ما بيقوم، بس المهم أنه يكون مقدس نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. المسيح يتحرك، المسيح يخدم، والمسيح يبحث عن أدوات. هو الإيجنت وإحنا التولز، هو الفاعل وإحنا أدوات. قال لها لو كنت تعلمين عطية الله. العطية هي المية اللي هتروي، أو إن الله أخذ دورك العاطي اللي هيشبع عطش الناس. ومن هو الذي يكلمك؟ هو الفاعل، هو الخادم، هو اللي وصل. لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. أدي الأقانيم الثلاثة، أدي الأقانيم الثلاثة شغالة. الله هو العاطي، الماء هو العطية، الموصل للعطية هو المسيح. إحنا فين في القصة دي؟ مجرد أواني. تركت جرتها وحملت جرة أخرى تروي بها العطاش. هلم انظروا إنسانا، خرجت كل المدينة وأتت وارتوت بواسطة هذه المرأة. من اللي فعل؟ المسيح، وهي لم تكن سوى أداة. دعونا نتذكر أننا لسنا نحن الفاعلين للخدمة، نحن مجرد أدوات. الأمر الثاني، أو معرفش نمر كام في هذا العدد، لأجل إطاعة الأمة. ما هي غاية الخدمة؟ خدمة بولس غايتها إيه؟ لما نشوف يعني أجمع 10 كارزين وأقول له أنت غاية كرازتك إيه؟ غاية كرازتنا إيه؟ يقول إيه؟ أن الناس تعمل إيه؟ تخلص. يخلصوا إزاي؟ أنهم يأمنوا. بولس مش بيقول يأمنوا. بص الجمال، لاحظ في أصحاح واحد، لو بصيت معاه في أصحاح واحد هو شرح غرض الخدمة بتعبير تاني، وفي علاقة ضخمة ما بين أصحاح واحد وأصحاح 15. في واحد كان بيعمل المقدمة، هنا بيعمل خاتمة الرسالة. في أصحاح واحد بيقول في عدد 5 الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان. لإطاعة الإيمان. الغرض هو أن الأمم يعملوا إيه؟ يطيعوا الإيمان. إطاعة الإيمان مش طاعة الإيمان، لكن إطاعة الإيمان أي الإيمان المقدم لهم، عليهم أن يطيعوه. وعشان كده لما يطيعوه بيسميها طاعة الأمم. نفس الكلام بالنسبة للعبرانيين، كتب وقال أن يسوع صار سبب خلاص للذين مش يؤمنون، للذين يطيعون. ليه بيركز على الطاعة؟ لأنه في ناس كتيرة أمنوا وما طاعوش، ودول أهلكوا ولا خلصوا؟ لا، أهلكوا طبعا، لأنه الإيمان الحقيقي ينتج طاعة. أنا أتمنى من قلبي أن ربنا يساعدنا وإحنا بنكرز أن يبقى الغرض النهائي اللي في ذهننا مش أن الناس تصدق وتآمن وتقبل وترفع إيدها، لكن أن الناس تعيش حياة الطاعة لما تسمعه ولما يكرز به له. عدم الكرازة بالطاعة في هذه الأيام رخص النعمة ورخص الإنجيل، كثر عدد الذين أتوا وقلل عدد المؤمنين الحقيقيين، فملأ الكنائس بالزواني مع الحنطة، وجعلنا نشارك الإنسان العدو في زرع الزوان وسط الحنطة. آخر حاجة في عدد 18 بيقول بالقول والفعل. يبقى إذن عدد 18 ده فيه أداب الخدمة، فيه الفاعل في الخدمة، فيه غرض الخدمة، وفيه طابع الخدمة. ماذا كان طابع خدمة بولس؟ بالقول والفعل، يعني كان بيقول كان كمان بيفعل. اعذروني إن كنت أحيانا أقتبس من أولاد هذا الدهر، فكثيرا ما أتذكر قول سيدي أن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. تشي جيفارا أعظم ثائر في القرن العشرين مرة حب يعرف الشرف، رغم اعتراضي على أفكاره فهو لم يكن يعرف الله ولم يكن مؤمنا بالله، لكن يا أخي حاجة غريبة تخلي الواحد يختشي ويخجل ويستحي من روحه، إن الرجل اللي ما يعرفش ربنا بيتكلم عن الشرف. والناس اللي بتعرف ربنا اليوم من دول جسمي يقشعر، وأنا أتذكر ما أسمع من مرتادي الكنائس للأسف الشديد نسيوا حاجة اسمها الشرف. عرف الشرف، قال أقول ما أؤمن به وأفعل ما أقوله. هو ده الشرف عند جيفارا، إني لا يمكن أن أقول إلا ما أمنت به، وإذا قلت حاجة لازم أعملها. إن كان من لم يعرف الله معرفة حقيقية يعيش بهذا الشرف ومات بسبب هذا الشرف، أنه يقول ما يؤمن به، أليس عار علينا أن نكون مؤمنين بأشياء ولا نقولها، أو أن نقول أشياء ونحن لا نفهمها، مش بس مش مؤمنين ولا حتى فهمنا، ده شرف. المصيبة الثانية، أليس عار علينا أن نقول أشياء ولا نفعلها؟ الكتاب يقول آمنت لذلك تكلمت، وإذ تكلمت أرني إيمانك بأعمالك. بولس بيقول لما خدمت ربنا بالقول وبالفعل. إخوتي الأحباء، لابد أن أعترف اعترافا شخصيا أنه إلى اليوم بسبب الثقافة الروحية التي سيطرت على فكري. لم يزل هناك فارق شاسع عندي شخصيا بين حجم أقوالي وأفعالي. لا أخجل أن أصرح بهذا، لكن الرب يقينا سيسامحني، لأني لم أتعلم هذا إلا مؤخرا، أنه علي أن أقلل من الأقوال وأزيد من الأفعال. لا أعرف كم سيمتد العمر بي لأزيد مساحة الأفعال، لكني أشتاق أن لا أقابل المسيح وأقوالي أكثر من أفعالي. إني أخجل جدا أمام الله وأقول الصدق وضميري شاهد لي، وأقر وأعترف إني لم أزل حجم أقوالي أكثر جدا من أفعالي، لكني أصلي أن يعطيني الرب وأنا أجر هذه التركة الثقيلة. ماضي طويل وصعب تعلمت فيه أن أقول أكثر مما أفعل، لكني أجتهد محاولا أن أفعل. وأنصح الشباب الصغير أن لا تخطئوا هذا الخطأ، اجتهدوا أحبائي أن تفعلوا أكثر مما تقولوا، لئلا تمضي السنون بكم وتكتشفوا أن التقريب بين الاثنين يصبح صعبا. مع الأيام تصبح المهمة ثقيلة. بعدما دارت السنين واكتشفت أني لم أروض جسدي كما ينبغي، ولم أقمع جسدي كما ينبغي، ولم أعش أقوالي كما ينبغي، أشعر بصعوبة المهمة، لكني أتكل على نعمة الله. لذلك أنصح الشباب، أرجوكم اجتهدوا أن تفعلوا أكثر مما تتكلموا. بولس قدر يقول بالقول وبالفعل. في عدد 19 ينتقل إلى علامة الخدمة بقوة آيات وعجائب. دي كانت علامة خدمة الرسول بولس. حد مذاكر، حد شاطر يقول لي يعني علامة خدمة الرسول بولس؟ ليه علامة بولس آيات وعجائب؟ لأنه كان رسول. كلام ده مش من عندي، كورنثوس الثانية 12:12، علامات الرسول صنعت بينك بكل قوات وعجائب وآيات. فكان لا يمكن أن يدعى رسولا ما نقولوش الرسول أبدا إذا ما كانش عنده آيات وعجائب. ماشي يا جماعة؟ ما ينفعش يبقى رسول إذا ما كانش عنده آيات وعجائب. والحمد لله بولس عنده آيات وعجائب فينفع يبقى رسول. طبعا بالإضافة للحاجات التانية، يعني ممكن يبقى آيات وعجائب وما فيش حاجات تانية، لكن هو عنده حاجات تانية، بس شرط أساسي حاجة اسمها علامات الرسول. فهو كان لازم يقول أن علامات الرسول صنعت، كورنثوس الثانية 12:12، هنا بيقول بقوة آيات وعجائب. لكن النقطة اللي بعديها قوة الخدمة مش علامات الخدمة، ودي بقى whatever نوع الخدمة بتاعك القوة هي بقوة روح الله. وتعليقي بسيط، أي خدمة بنخدمها للرب من أبسط شيء لأكبر شيء، فيش في الخدمة صغير وكبير، لكن تسهيلا يعني لو أنت بتعتبر أن في حاجات كبيرة وحاجات صغيرة، أمور الله ما تعملهاش غير قوة روح الله، وإلا تطلع مسخ ممسوخ شكله وحش. لا هو شيء بشري ولا هو شيء إلهي. أبأس شيء في الخدمة أنك تقدم لي شيء إلهي بقوة بشرية. قال رجل الله ماكنتوش كلمة لا أنساها، إذا أردت أن تقاوم الحق، تخيل، فأسهل طريقة لمقاومة الحق أن تقدم أنقى حق بدون قوة الروح القدس. تخيل، شوف الراجل الذكي المحترم الروحي الفاهم، عايز تقاوم حق معين وتخلي الناس تكرهه، ما تقعدش تهاجمه، يعني هات أي حق تقعدش تهاجم فيه. أنت عايز تهده، هقول لك على وسيلة شيطانية سهلة جدا، أديني بنصحك نصيحة شيطانية. لو عايز تهدم أي حق هات أي حق، يعني عايز تتكلم مثلا عن لاهوت المسيح، يا سلام، حق نقي جميل، اقرأ 10 كتب عن لاهوت المسيح واحفظ كويس التعليم وروح قدمهم بدون قوة الروح القدس، أضمن لك نجاح ساحق في هدم هذا الحق. مبروك عليك فشلك. لا، مش مبروك عليك، مبروك عليك مصيبتك السوداء انك قاومت هذا الحق. اذا اردت ان تقاوم حقا نقيا قدم الحق النقي بدون قوه الروح القدس. لكن قدم ابسط الاشياء ولتكن ابتسامة بقوة الروح القدس. وانظر إلى التأثير يا صاحبي، انظر إلى نفوس أحبت المسيح وماتت من أجله لأنها رأت حياته في بعض الأشخاص، وانظر إلى نفوس كرهت المسيحية بسبب كرازة المسيحيين بدون قوة الروح القدس. عندما أقرأ لغاندي أعرف أنه عرف الكثير عن المسيحية وحاور الكثير من المسيحيين، وفي النهاية كانت عبارته الشهيرة: لولا المسيحيين لصرت مسيحيا. وقال حكيم ومفكر الإنجليزي المشهور جي كي تشسترتون، قال: المسيحية لم تفشل لكنها لم تجرب، المسيحية لم تفشل لكنها لم تجرب، لأن المسيحيين ما جربوهاش لسه، لسه المسيحيين ما عاشوش المسيحية، هما بيتكلموا عنها لكنهم ما عاشوهاش. لو عاشوها فرجوا على نجاحها، لكن مشكلتها انها ما تجربتش بالقول وبالفعل. حتى اني من اورشليم وما حولها الى الاليريكون، البنيا يعني the most east، شرق خالص، يعني خلاص دخل فوق في اوروبا من الشرق خالص، يعني كمان شرق اليونان عند بحر قزوين هناك في الشرق، وهيتكلم بعد كده انه هيروح لغاية اسبانيا، يعني عايز ياخد اوروبا من شرقها الى غربها. حتى اني من اورشليم في الجنوب وما حولها، لبنان وسوريا وطلع وتركيا، وبعد ما خلص تركيا دخل على اوروبا، اكملت التبشير. الراجل ده في نص حياته بيقول أكملت التبشير بإنجيل المسيح، وفي نهاية حياته قال أكملت السعي. في كل مراحل، أصله ما ينفعش على فكرة تأجل مواد وبعدين تيجي تاخدهم مع بعض في الآخر، لكن لازم كله يخلص أول بأول. أكملت التبشير، ولما كملت الرحلة قال أكملت السعي. ولكن كنت محترصا، والآية دي علقت عليها، بل كما هو مكتوب: الذين لم يخبروا به سيبصرون، والذين لم يسمعوا سيفهمون. لذلك كنت أعاقل مرار الكثير عن المجيء إليكم. الآية دي اقتبسها من إشعياء 52 عدد 15. هناك بيقول: ينضح أمما كثيرين من أجل يسد ملوك أفواهم، لأنهم أبصروا ما لم يخبروا به، وما لم يسمعوه عرفوا. فبيتكلم عن حاجة نبوية مستقبلية، مظبوط؟ لسه الكلام ده ما تمش حرفيا، هيتم. لكن بولس هنا اقتبس من روح المكتوب، وده مبدأ ممكن نتعلمه، ان احنا واحنا بنقرأ الكتاب ممكن اخد روح آية واتعلم منها واطبقها، مش ضروري اكون اقصد. وعشان كده ما قالش لكي يتم ما هو مكتوب، لكن بيقول كما هو مكتوب. أنا كنت بعمل إيه؟ إن بروح أكرز للناس اللي ما حدش وصل لهم. لذلك كنت أعاق المرار الكثيرة عن المجيء إليكم. نفسي أشوفكم، نفسي أخدمكم، لكن كنت كل مرة أجلكم ألاقي حتة فيها ناس ما عرفتش، فكنت أروح لها. هذه هي معرفة الحدود، حدود الخدمة. أختم وأقول يا أحبائي، عودة إلى مسألة الحدود، لا طبعا أنا أصغر من أني أدخل في المنطقة دي، لكني تلميذ صغير ينبش ويحاول أن يتعلم. عندما أرى بطرس رسول الختان يذهب إلى أنطاكيا ويخطئ خطأه الشهير، وكانت أنطاكيا مركز الخدمة للأمم، وعندما أرى بولس رسول الأمم ينزل إلى أورشليم ويخطئ خطأه الشهير، وأورشليم مركز الخدمة للختان، لا أستطيع أن أمنع نفسي من تعلم درس. مفهوم الدرس يا أحبائي، إخوتي، أقف بخشية وبحذر وأنا أتكلم وأقول خطأ، لكن أعتقد أن مسألة بطرس واضحة، لأن بولس قالها صراحة: قاومته مواجهة، لأنه كان قد أخطأ بطرس في أنطاكيا. وأعتقد أن بولس عندما أخذ أربعة رجال عليهم نذر ونزل معهم إلى الهيكل ليتطهر وينفق عليهم كان وكان مزمع أن يقدم ذبائح كان هذا أيضا خطأ. أقولها بحرص وبخجل، لكن لا بطرس كبير على الغلط ولا بولس كبير على الغلط. المنزه الوحيد هو سيدنا رب المجد الذي لم يفعل خطيئة. لكن إيه اللي أقصده؟ أقصد أن في مناطق إذا رحت تخدم فيها أنت ما عندكش حماية لأنها مش منطقتك فممكن تغلط. خلي بالك إحنا في مناطقنا وبنغلط، إحنا في عز يعني في الحاجة اللي رب ومع كده بنغلط. طيب يعني مش نعرف حجمنا وعلى قد الحفنة نمد رجلينا لما في الحتة بتاعتنا وبنغلط نخوط في حتة مش بتاعتنا. بطرس يغلط في أنطاكيا، بولس يغلط في أورشليم. يا رب علمني ما روحش حتة مش بتاعتي.